إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الكلام على بحث أخذ الأجر على أعمال الطاعات وعلى المعاصي أيضا، إلى الكلام على أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن فهو مرتبط بقضية أخرى تفاصيل وثيقة. ما هي هذه القضية؟ شائعة في المجتمع، أيوة، قراءة القرآن الجديد للموتى، يعني في ارتباط بين الأمرين، فدفع الأجرة على قراءة القرآن الكريم أكثر ما يكون ذلك لأجل الموتى، على أساس أن الذي يفعل ذلك يعتقد أن ثواب القراءة يؤخذ إلى الموتى، فبثم يأتي بالمقرئ ويستأجره بالنقود ليقرأ له القرآن. أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم مبني على أن القراءة هل يصل ثوابها إلى الميت أم لا؟ هل هي جائزة أم ممنوعة؟ فرق الفقهاء في ذلك، ففي قول للمالكية وقول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن ثواب القراءة يصل إلى الميت وعليه فالقراءة جاهزة. هذه في الفريق الأول قول للمالكية وقول أيضا عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كانت هذه الرواية تعارض رواية أخرى عن الإمام أحمد تقول بمنع القراءة عند الحظ، وأن هذه بدعة كما سنفصل إن شاء الله تعالى. فهذه الأقوال فيها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت وبناء عليه تكون القراءة جائزة، إهداء ثواب القراءة الميت تكون جائزة. عند الحنفية وقول للمالكية والمشهور عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن القراءة لا تجوز ولا يصل ثوابها إلى الميت، ولا يصل ثوابها إلى الميت. استدل أصحاب القول الأول بما يلي: أولا، ما ذكره ابن القيم في كتاب الروح، قال الخلال، وأخبرني الحسن ابن أحمد الوراق قال حدثني علي بن موسى الحجاج وكان صدوقا، قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد ابن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحنبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاني عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فرجع وكل الرجل يقرأ، فرجع وكل الرجل يقرأ. وفي الحقيقة أن هذا الاستدلال فيه نظر من عدة أوجه. أولا، أن في ثبوت هذه القصة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نظرا، لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم يعرفا، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا. أيضا إذا ثبت عنه ذلك، لنفرض أنه ثبت عن ابن عمر بنقل هذا الخبر أنه أوصى بذلك، فهذا أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين أن مذهبه كراهة القراءة عند القصر إلا عند الدف، كراهة القراءة عند القصر لأنه قال بدعة إلا عند الدف، فهذا تخصيص، نوع من التخصيص أو من الخصوص بالنسبة لهذا العموم، لأن هذه الرواية عن الإمام أحمد مخالفة لما روى عنه أبو داود في مسائله، حيث قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا، وهي ايضا مخالفه لروايه اسحاق بن هاني في مسائل الامام احمد. قال سالت ابا عبد الله عن القراءه على القبر قال القراءه على القبر بدعه. الجواب الثالث ان السبب بهذا الاثر لا يصح عن ابن عمر ولو فرض ثبوته عن الامام احمد، يعني حتى لو فعلا ثبت عن الامام احمد هذه الروايه لم يصح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لان عبد الرحمن ابن علاء ابن النجلان معدود في المجهولين. واما توثيق ابن حبان اياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم مقبول، يعني عند المتابعه، والا فنجد الحديث كما نص عليه في المقدمه. الوجه الرابع انه لو ثبت سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجه فيه اصلا، وهذا حاصل كلام العلامه الالباني رحمه الله تعالى في احكام الجنائز. اذا هذا فيما يتعلق بالدليل الاول لمن اجازوا او قالوا بان ثواب القراءه يصل الميت لا نرى في ادله سوى هذا، وهو هذا الخبر الذي فيه ان الامام احمد لما حكي له ان ابن عمر اوصى بان يقرا على القبر عند فاتحه البقره وخاتمتها، وانه قال للرجل الذي منع من القراءه كل رجل يقرا، هذه لا تثبت عن الامام احمد، ولو ثبتت فهي معارضه لروايه اخرى التي فيها تبديع القراءه عند القبر، حتى لو صحت يحمل ان هذا عند الدفن فقط ما عند القبر مطلقا. وفي نفس الوقت هذا لا يصح عن ابن عمر، ولو صح عن ابن عمر فانه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجه فيه اصلا. ثانيا من ادلتهم ان القارئ قد يعقب القراءه في الدعاء للميت، لان الدعاء يلحقه والدعاء بعد القراءه اقرب اجابه واكثر بركه من يقرا القران اولا ثم بعد ذلك يدعو للميت. فيقولون ان العادة ان بعد يقرا القران يدعو، فاذا دعا يكون الدعاء بعد قراءه القران اقرب اجابه واكثر بركه. نوقف هذا الاستدلال بان الدعاء يحصل بدون القراءه عند القبر ما دام المقصود من ذلك هو الدعاء الذي ياتي بعد القراءه، يعني كنت تقصد القراءه من اجل الدعاء بعدها ممكن ان تقرا بدون قراءه القران. كذلك استدلوا بالاحاديث الصحيحه الداله على ان الصدقه عن الميت يصل ثوابها اليه. هناك ادله كما ذكرنا من قبل من اوضح هذه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توب. افتلتت يعني ماتت موت الفجر. ان امي افتلتت نفسها ولم توب واظنها لو تكلمت تصدقت فلها اجر ان تصدقت عنها. قال نعم. هؤلاء يقولون ان الصدقه عن الميت يصل ثوابها اليه بدليل هذا الحديث وامثاله. فالجواب هو التفريق بين الصدقه التي وردت هذه الحديث بها وبين القراءه للميت، لانها عباده. قراءه القران للميت عباده، والعباده لا تثبت الا بالنص ولا تثبت بالقيام. اما الفريق الثاني الذي يرى ان قراءه القران للميت لا يصل ثوابها للميت فاستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى، قال ومن هذه الايات الكريمه استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه ان القراءه لا يصل اهداء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم. ان قراءه القران هل هي من سعي الميت؟ ليست من سعي الميت ولا من كسبه، والله عز وجل يقول ان ليس للانسان الا ما سعى. ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امته ولا حثهم عليه لانه ليس من كسب الموت. وكان علامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز ذكر أن قراءة الابن بالذات لأبيه أو أمه تصل. لماذا؟ لأن الولد من سعيه هو الذي سبب وجود هذا الابن، فالولد من سعي أبيه، فهذه من اختيارات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول: ومع ذلك لم ينسب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا أستغم عليه، ولا أرسلهم إليه بنص ولا إيمان، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومعروف أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، ومع ذلك لم يفعلوا هذه الأشياء، لم يعني يثبت عن أحد منهم أنه كان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على اللصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن القراءة عند القبور للأموات ليست من الأمور المشروعة من أمرنا، يعني من ديننا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مقصود به ديننا فهو رد، يعني فهو مردود على فاعله غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا يلزم الاقتصار على ما ورد الشرع به ويترك ما لم يرد به الشرع لأنه بدعة محدثة فهو مردود. وسبق أن لفتنا في بحث البدع مثل هذا الأمر في هذه الحالة، هذه تعتبر سنة شرعية. لماذا؟ لأن هذا العمل وهو قراءة القرآن للموتى أولا الرغبة في نفع الموتى والإحسان إليه عن طريق قراءة القرآن، الرغبة في الإحسان إلى الموتى، هل هذه كانت موجودة عند الصحابة أم لا؟ فالمقتضي موجود وهو الرغبة في نفع الميت. هل كان هناك مانع؟ لم يكن هناك مانع من فعل ذلك، وكان الزمان زمان واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان، وما علم شيئا يقربنا الى الجنه الا امرنا به، ولا شيئا يقربنا من النار الا نهانا او بعادنا عنه، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على ان السنه ترك ذلك لا التقرب الى الله به. الفريق الثاني ايضا ما رواته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في الحديث الطويل الذي اخرجه مسلم وغيره، وفيه ان جبريل عليه السلام اتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ يعني إذا عائشة تقول الرسول عليه السلام لما أخبرها بذلك، فإذا إذا زرت المقابر كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا رواه مسلم. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما يشرع عند زيارة القبور، وهو الدعاء لهم كما في الحديث، بل كما في القرآن يقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم. نهى عن القيام على قبر المنافق، ويفهم منه مشروعية القيام على قبر المسلم والدعاء لهم، واضح؟ لكن مع ملاحظة أن الدعاء عند القبور ينبغي أن تقبل به القبلة وليس القبر، لأن القاعدة أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل للصلاة وهو القبلة. فالإنسان إذا رفع يده عن الميت فيستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، يتجه اتجاه القبلة وليس اتجاه القبر نفسه. وهذه القاعدة تنطبق أيضا في مثلا عند الدعاء عند رؤية هلال الشهر، إذا رأى الهلال هو الله أكبر، اللهم أهلنا وعنا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام إلى آخره، فهذا الدعاء تقوله أنت مستقبل القبلة وليس مستقبل إيه؟ القمر أو الهلال. القاعدة لا يستقبل بالدعاء إنما يستقبل بالصلاة وهو القبلة. فإذا نلاحظ هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما يشرع قوله عند زيارة القبور، وهو الدعاء المذكور في الحديث، ولم يعلم أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن الكريم. ولو كانت القراءة عند القبور مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولو كان صلى الله عليه وسلم علم المسلمين شيئا من ذلك لنقل واشتهر. وطبعا سبق أيضا في بحث البدع أن ناقشنا هذه الشبهة، وهي قول بعضهم: من أين لكم أنه لم يفعل؟ من أين لكم أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل؟ طبعا بهذه الدعوة في غاية الخطوة، لأن لو فتح هذا الباب كل واحد يبتدع بدعة ويقول: من أين لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها؟ ربما يكون فعله لم ينقل. وطبعا أجبنا عن هذا بوضوح، من يجيب عن هذه الشبهة؟ أولا نبين خطورة هذه الدعوة الكبدأ إن كل واحد يخترع شيء في الدين أو يخترع بدعة ثم إذا أنكر عليه وتقول له لم يفعلها رسول عليه السلام يرد عليك يقول لك من أين لك أنه لم يفعلها؟ طبعا لو كمبدأ قبلنا هذا المبدأ معناه فتح باب التحريف في الدين على إطراعه لكل من أبى ودد يفتر الدين ويخترع فيه مشاء ويخترع مشاء ثم يقول إيه من أين لك أن رسول عليه السلام لم يفعلها؟ والأمر الثاني أن البينة على من ادعى هو الذي يدعي وهو الذي يأتي بدليل على قريحة. هو الأمر الثالث وهو الآن احنا فصلنا في مسألة كيف يثبت ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الأفعال. اشتخشنا هذه مسألة التفصيل في بحث البدع وما الطريقتان من خلالهما نستطيع أن نجزم بأن الرسول عليه السلام لم يفعل الفعل الفلاني. الطريقة الأولى أن يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل. يأتينا روايات وفيها أنه ترك فعلا معينا مثل ايه؟ أكل الضبط. أكل الضبط لما كان مع أنصار بن وليد وقدم إلى النبي عليه السلام الضبط ليأكله فأمسك خالد فقال أحرام له؟ قال لا غير أني بسأت بقوم ايه؟ لا يعرفونه فأجدوني أعافه. فالشيء أنه ترك أكل الضبط بغض النظر بقى حكم أكل الضبط لكن هو ترك هذا ضبط فلا لا يضر. في شيء أوضح في الحج في مزدلفة جمع المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا. جمع رسول الله بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يتنفس. فطبعا دي لم يسبح لم يتنفس بين المغرب والعشاء فدي دليل صريح على انه ترك هذا. فاذا الترك يثبت اولا بالتصريح لانه ترك هذا في الرواية. طيب ايه القسم الثاني بقى اللي هو اللي يخص موضوعنا؟ الوسيله الثانيه لاثبات الترك. قلنا ان الوسيله الثانيه لاثبات الترك ان لا توافرت همم الصحابه او عدد كبير منهم او حتى عدد قليل او حتى واحد على ان ينقله اليهم. زي مثلا لو ان الرسول عليه السلام كل ما يقف واحد هيصلي صلاه الفريضه يقف يقول نويت اصلي صلاه الظهر سريه اربع ركعات الى اخره. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا الشيء يتكرر كم مره في اليوم؟ خمس مرات. وفي مدى عمر النبي عليه السلام المبارك لو كان فعل حتى لو مره واحده مش كان المفروض ينقل واحد من الصحابه فضلا عن الاعداد الكبيره يصلي خلفه؟ فلما لم ينقل دل على انه لم يفعل. واضح؟ فهذه واحده او انه بعد الانصراف من الصلاه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصرف من الصلاة فيدعو المؤمنون يدعون كما يحصل الآن في بعض المساجد. إذا توفرت هلم عدد من الصحابة على نحن مثل هذا ولا دخل إلينا فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في القنوت مثلا في الفجر لو أنه قضى عمره كان كلما وقع في صلاة الفجر من الركعة الثانية قال والصحابة يؤمنون لا دخل هذا عن النبي عليه السلام فلما لم ينقل بسرعة صحيح دل على أنه لم يفعل. وهكذا نعم هذه القاعده تضطرب بقى في كل شيء من البدع لان البدع يعني محدثه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ادى الى الاستطراد في هذا اننا ناقشنا كيف يثبت الترك. لو ان الرسول عليه السلام كان كلما دخل ميتا او حتى في بعض المرات امر احد الصحابه ان يقرا القران ويهدي ثوابه لهذا الميت لنقل ذلك الينا فلما لم ينقل دل على انه لم يفعله. واضح؟ فإذا السنة هنا هي الترك وليس السنة هي الدعوة. خالصا من أدلة الفريق الثاني الذي لا يجوز قراءة القرآن عند القبور ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي والإمام أحمد في مسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لذلك أثبت هنا مقابر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يعني لا تخلوا بيوتكم من قراءة القرآن الكريم. فتشبهوا بيوتكم بالمقابر. تصبح مثل المقابر. سيفهم من ذلك أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر. إن الشيطان يسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا فيه نسب أيضا إلى الإكثار من قراءة سورة البقرة في البيت لأنها من فوائدها أنها تنفر الشيطان من هذا البيت. إذا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جعل البيوت تشبه المقابر لعدم القراءة فيها. هذا دليل على عدم مشروعية قراءة القرآن في المقابر. وما أدري يعني سر ولوع المسلمين بربط القرآن بالموتى، دايما ربط القرآن بالموتى كأن احنا بنعمل عملية تعويض للمقتلين في حق القرآن الكريم، حتى صارت تحس الناس وتحس الأطفال منذ العمر الأكبر إذا سمع قرآنا يقول فيه ميت في الشارع ده، لأنه صارت القرآن بالموتى، نهدي ثواب القرآن للموتى وهكذا، ويطلق القرآن للموتى في المقابر. طيب وفين الأحياء؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لينذر من كان حيا، فالقرآن فيه النذارة لمن؟ للأحياء، أما الموتى فقد انقطع عملهم. إذا هذا المجمل مثل به كل فريق على ما ذهب إليه، والذي ينظر في هذه الأدلة يجد أن أدلة القائلين بأن التلاوة على القبور لا تجوز ولا يصل ثوابها إلى الموتى أقوى وأصرح في الدلالة، خاصة وأن أكثر العلماء قد أخذوا بها. ثم نقل أقوال بعض العلماء في ذلك، فنقل عن ابن عابدين أنه بعد أن ذكر حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن قال: فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة، قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو المختار. انتهى ما في الجوهرة، والصواب أن يقال على تعليم القرآن، اختلفوا في الاستئجار على من قراءة القرآن على تعليم القرآن، فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة، فإنه لا ضرورة فيها، فإن كان ما في الجوهرة بسرق قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل. وكما بينا من قبل أن الحنفية ممن يقولون بعدم جواز ذلك. وقال تاج الشريعة في شرح الهداية، هذا من الأحناف أيضا، إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ، المقرئ يزيد ياخذ اجره مقابل قراءه القران لا يتعاقب عليه ثواب لا للميت ولا للقارئ، الميت لانه افضى الى ما قبله وانقطع عمله، والقارئ لانه اخذ اجره الذي قاله هو المال ولم يتعبد بتلاوه القران الكريم. وقال العيني في شرح الهدايه: ويمنع القارئ للدنيا والاخر والمعطي اثمان، ويمنع القارئ للدنيا الذي يقرا من اجل المال والاخر والمعطي اثمان الى ان قال. الفصل الثالث في امور مبتدعه باطله كب الناس عليها على ظن انها قرب مقصوده، ومنها الوصيه من الميت باتخاذ الطعام والضيافه يوم موته، ذكر انواعا من الاشياء التي تقع فيها مخالفات. كان الميت يوصي ان اذا امنت فاصنع وليمه الكبرى وضيفوا الناس وفعلوا كذا وكذا سواء يوم من الموت او بعده، هذه من البدع، هذه من البدع، لان السنه عند موت الميت ان يصنع الطعام لاهل الميت، اصنعوا لاهل جعفر طعاما فانه اتاه ماء غيرهم. الان للاسف الشديد لا عكس الامور الا القليل ممن يخشون السنه في مثل هذا. السنه ان اهل الميت يكفيهم مصابهم وغير متفرغين للطعام وهذه الاشياء، واضح؟ لكن السنة ان اهل الميت طبعا ما يتفرغون للطعام، لكن الجيران والاقارب هم يصنعون لهم طعاما ويدفعون الطعام اليهم، هذه هي السنة، واضح؟ والعكس هو من ياحة الجاهلية كما في حديث جرير: كنا نعد الاجتماع للعزاء وصنيعة الطعام من اهل الميت من النياحة، هذه احنا مراحل النياحة، النياحة الجاهلية منها الاجتماع للتعزية في مكان سواء المسجد أو صالة المناسبات أو السرادقات أو حتى البيت، ولذلك من علامة فقه المعزي أنه يعزي وينصرف فورا ما يزل، الشخص الجاهل بقى يدخل ويجلس ويقعد يدردش وممكن يقع في غيبة وكلام ما له أي داعي، لكن الإنسان الفقيه إذا ذهب للتعزية يعزي وهو واقف من على الباب وينصرف، إلا إذا كان واحد من الأسرة نفسها يعني هو طبيعي أنه يجلس مثلا ليستقبل المعزيين، لكن الاجتماع للتعزية ليس من الإنسان في شيء. ونحن عندنا المصريين متأثرين كثيرا بعادات الفراعنة، الاستغراق الشديد في الحزن من طول أول الحزن، يمكن في بعض البلاد مثلا في الصعيد الحزن ممكن يمتد سنة، لو واحد هيتزوج يعطل الزواج لمدة سنة وممكن أكثر علشان ابن عمة جد أبوه يعني يتوفى مثلا والناس هتزعل وكذا، فهذه مفاهيم حقيقة ليست الإسلام الاستغراق في الحزن بهذه الطريقة، بالعكس الإسلام تخفيف الآثار والأغلال يعني الناس، لا إعراق مادي كما يحصل في التفاخر بالسابقات وإنه يجيب المخرج الفلاني، فهذا كله باطل في واقع. وإنما الأمر المثال قصد أدى الأمور الشرعية على السنة كما هو معلوم، ويمضي كل إنسان لحاله. التعزية تتم إما قبل الجنازة أو أثناءها أو بعدها، لا يوجد تخصيص، وإلا في الإسلام تخصيص مكان الناس تجلس من أجل الانتزاع من العذاب. ممكن يذهب البيت ليعزيه من العذاب ثم ينفرد، لكن لا يقابله في الشغل في الشارع في المسجد. فالأمور التعزية تمشي بطريقة تلقائية في غاية البساطة. أما السرابقات وما يحصل فيها فهذه كلها بدعة، وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنص الإخوة بالمتابعة على كل هذه الأشياء، لأنه مع المتابعة فعلا تمكنت ولله الحمد الصحوة من كثير كثير جدا من معالم المجتمع خلال الربع القرن الماضي. يعني كان الناس ما يعرف أحد منهم، حتى كلمة جزاك الله خيرا دي كانت ما تقال. الآن شاعت على أساس كل الناس، كثير من الآداب الإسلامية الآن شاعت بفضل الله ثم بنشاط الدعاء وتعليم الناس والصحوة. فيمكن أننا نجتهد في تغيير كثير من هذه الأعراض في الجنائز وغيرها طبعا من المناسبة. البدعة العجيبة أيضا المشتهرة قراءة الفاتحة، الفاتحة على روح فلان، الفاتحة زيادة في شرف النبي عليه الصلاة والسلام، الفاتحة بتاعت الخطبة، الخطبة يقول لك قرأنا الفاتحة، دي تساوي خطب الفتاة، يعني قرأ الفاتحة. وهذا أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه. اتخاذ هذه الصورة فيه خطر، وهو أنها تنسب بهذه الطريقة إلى الشارع، فهذا عين الابتداع. بيبقى الأمر وصل إلى ما هو أكبر من ذلك. كنا نقرأ في جرائد منذ زمان بعيد أن بعض المغنيات يقولون وكانت وراء الكواليس تبتهل وتتضرع وتقرأ الفاتحة كي تنجح الأغنية ويتقبلها الجمهور بقبول حسن، فاستعملوا الفاتحة في مثل هذا. أن المعقدات يكتب عقب نعم الفتح، فإذا هذا كله مما لا يثبت أبدا، وإنسان يستغرب يعني من أين يفهم هذه الأشياء. حتى لا نقرأ القرآن صدق الله العظيم الفاتحة، من أين لكم هذا؟ من أين؟ تحس يواظب الناس العالم تظن أن هذا من الدين، وإذا لم تفعلها ينكرونهم عليها. هذا مما ينبغي الإصحاح، يعني هذه البلع وإحياء السنن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أمور مبتدعة باطلة أشب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته، حتى لو أوصى الميت لا تنفذ، هذه الوصية لأنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد يوم موته، وإعطاء براهم لمن يتلو القرآن. أيضا نشير لموضوع التأخر بقدران المصريين، الاستغراق الشديد في الحجم، موضوع الانتماع بعد الموت الميت يوم وبعد عشرة أيام وبعدين 40 وبعدين ذكرى السنوية إلى آخر هذه الأشياء، هذا كله لا أصل له في دين الإسلام. ولذلك موضوع الأربعين والأشياء دي ما توجد غير في مصر من عندنا، لا توجد غير عندنا في مصر للأسف الشديد. فهذا مما ينبغي إبطاره من البدع والمحدثات. كذلك وصية الميت بإعطاء براهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يستبدأ أو يهلل له، وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا، كلمات القرآن من أجل هذا المال فهو عاص بذلك. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: المشهور بالمذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى المسجد سواء قراءة القرآن. وقال النووي رحمه الله تعالى: المشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله سواءها. وقال الطنعاني عند حديث ابن عباس في السلام على أهل القبور، قال: وفيه أن الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف. الدعاء لا تكمل، أراد أن يحسن إلى الميت يزور المقابر يعتبر ويطالب ويقف على القبور ويدعو مستقبلا القبلة للميت القريب أو الموتى المسلمين عامة. يقول: وفيه أن الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف، وأما غيرها من قراءة القرآن لا. فالشافعي يقول: لا يصل ذلك إليه. وفي شرح كتاب الفقه الأكبر قال: ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله في رواية، لأنه محدث لم ترد به السنة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: القراءة على القبر بدعة، القراءة على القبر بدعة. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا، وفي الطرح الصغير للتفسير كره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور، لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاستعاذة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القول بكراهة ذلك هو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وشيخ ابن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. ثم يذكر بعد ما ناقش هذه المسألة المسألة المترتبة عليها، وهي خلاف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. يقول: اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على النحو التالي. أولا، في قول المالكية وقول عند الشافعية أنه يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن بناء على أن ثوابها يصل إلى الميت. وعند الحنفية وبعض المالكية والقول المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة أن أخذ الأجرة على قراءة القرآن لا يجوز. استدل أصحاب القول الأول بأدلة القائلين بجواز القراءة للأموات وأن ثوابها يصل إليهم، وقد تقدمت ونفحناها. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا أولا بالأدلة التي استدل بها من قال بعدم جواز قراءة القرآن للموتى وأن ثواب القراءة لا يصل إليهم، وقد تقدمت هذه الأدلة. ووجه الاستدلال بهذه الأدلة أنها دلت على تحريم القراءة للموتى وأن ثواب القراءة لا يصل إليهم، فمن باب أولى لا يجوز دفع الأجرة على هذا الفعل ما دام محرما وثوابه لا يصل، لأن دفع الأجرة على عمل محرم أو المعصية لا يصح كما سيأتي. أيضا استدلوا بالأدلة التي استدل بها من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الفريق الثاني الذي يرى أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت استدلوا بنفس الأدلة على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، واستدلوا أيضا بنفس الأدلة التي استدل بها من لا يجيز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وجه الاستدلال أن فيها دلالة صريحة على تحريم التكذب بالقرآن، ويحمل هذا التحريم على النهي عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، لأن هذا تكذب بالقرآن وهو محرم. وهذه الأدلة وإن اعترض على دلالتها على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن دلالتها على تحريم أخذ الأجرة على القرآن أدل وأوضح. نحن نذكر هذه الأدلة استدل بها من حرم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولا شك أن لو صح مثل هذا فإنها تكون أدل على تحريم الأجرة على قراءة القرآن الكريم. من ذلك أيضا ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم. كما طبعا الحديث لم يحصل الحديث، يقول: وجه الاستدلال منه أن فيه الوعيد الشديد لمن قرأ القرآن من أجل عوض دنيوي يأكل به الناس، وما أعظمه من وعيد حيث أنه يأتي يوم القيامة ووجهه عار عن اللحم. مما ترقى يتضح لنا أن أخذ الأجر على تلاوة القرآن لا يجوز، وذلك لما تقدم من الأدلة الدالة على النهي عن التكذب بالقرآن، وهي محمولة على النهي عن التكذب بقراءته. أما حملها على النهي عن التكذب بتعليمه ففيه الخلاف الذي نقشناه الأسبوع الماضي. ومع ذلك فالتعليم قد يقال إن فيه ضرورة، يعني مع أن حتى بذكر لنا الأحناف كانوا يمنعون ذلك فيما مضى، لكنهم مع ذلك اضطروا لتغيير الفتوى لما رأوا إعراض الناس عن تعليم القرآن لأطفال المسلمين. وأيضا أن معظم الذين يتفرغون لتحصيل القرآن الكريم للناس ليس لهم أي مصدر رزق، يعني حتى في مواضع كانت الدولة هي التي تنفق عليهم أو أهل الخير أو الأوقاف الأهلية ونحو ذلك. أما الآن فما ينفق عليهم أحد، فإذا تفرغوا هم للتكتب كأي شخص آخر فبالتالي ستحرم الأمة من هذه الوظيفة الخطيرة، وهي أهمية توافر شرط التواتر في كل طبقة من طبقات أجيال المسلمين من حفاظ القرآن الكريم. فالضرورة الآن تبيح أو الفتوى الآن لمراعاة لهذه الضرورة، خاصة بعد اشتغال معظم الناس أو كل الناس تقريبا بالعلوم الدنيوية عن حفظ القرآن الكريم. بعدما كان حفظ القرآن ده أول شيء أي طفل يبدأ به، أي طفل مهما كان. وقلت لكم من قبل حتى مشاهير من الناس من الأجيال الماضية كان أول ما يبدأ به حفظ القرآن الكريم، حتى لو كان يأخذ بعد ذلك كاتبا مخرفا أو مغنيا أو مطربا، يعني سيد درويش وزكريا أحمد وفلان وفلان، يقول لك بدأ به لابد يبدأ هذا كله وهو طاهر النقي في الطفولة بغض النظر عن ما يحدث بعد ذلك. لكن هذه كانت بوابة يمر بها كل من يطلب العلم، لابد أولا أن يبدأ بقراءة القرآن الكريم. يقول: ومع ذلك فالتعليم قد يقال إن فيه ضرورة، وذلك خوفا من أن يتعطل أولاد المسلمين عن تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. أما القراءة فليس فيها ضرورة بل هي بدعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. يقول خير الدين الرملي المستابدي: جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة، والإجارة في ذلك باطلة، يعني لا يجوز عقد إجارة مع المقرئ ليقرأ فقط كما يحصل في الصادقات أو غير ذلك، يعني ما ينفعش يبقى في أجرة على القرآن، وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟ هو قرأ من أجل المال، والذي قرأ لأجل حصل عليه، هو لم يقرأ لأجل الثواب الأخروي عند الله. فإذا كان قرأ لأجل المال فلا ثواب له هو، لأنه أخذ ثوابه الذي قال يقصده هو المال، وأيضا لا يصل إلى الميت كما يزعم. وأي شيء يهدى إلى الميت؟ يقول لك: اللهم أوصل ثواب هذه القراءة إلى روح فلان من الميت. طيب هو جواب القراءة بأن هل القارئ يثاب على القراءة التي استؤجر عليها؟ هو لا يثاب أصلا، فالثواب اللي بيهديه الميت هو يقول: إيه؟ اللهم أوصل الثواب ما قرأنا لروح مثلا فلان من الموتى، يعني يوصل الله تعالى ثواب هذه القراءة لروح هذا الميت. ده لو نهي لها ثواب، فإذا قلنا أن القارئ لا ثواب له على القراءة لأنه يقرأ من أجل المال، لأنه يستأجر لقراءة القرآن، فأي شيء يهدي ماذا بقي حتى يهديه إلى الميت؟ لو طلبنا أن يصل الميت أصلا ما فيش ثواب حتى يصل، لماذا؟ لأن هذا ناتج عن الاستئجار، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح. والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، على تعليم القرآن الكريم. وفي تفسير المنار عند تفسير آخر الآيات من سورة الأنعام قال: ولهؤلاء العلماء الأعلام نصوص في بطلان الوقف على قراءة القرآن عند القبور، يعني لو واحد وقف مالا على من يقرؤون القرآن عند القبر عند القبور في المذاهب، فهذا الوقف باطل، هذا الوقف باطل. يقول: ولهؤلاء العلماء الأعلام نصوص في بطلان الوقف على قراءة القرآن عند القبور كبطلانه على ما نهى عنه الشرع من تسجيلها والبناء وإيقاد السرج عليها ونحو ذلك من البناء. يعني لو وقف رجل مالا على تسجيل المقابر وبنائها وإيقاد السرج عليها فهذا أيضا وقف باطل ولا ينافى. ثم قال: وإذ قد علمت أن حديث قراءة ياسين على الموتى غير صحيح، اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا لم يصح، وإن أريد به من حضره الموت، وإنه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال المحقق الدارقطني رحمه الله تعالى. فاعلم أن ما اشتهر وعم البدوى والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية، ولكنه صار بسكوت اللاجئين لباس العلماء وبإصرارهم له ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة، يعني أصبح من
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الخلع
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الخلع إلى شروط الخلع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشروطه سبعة: أن يقع من زوج يصح طلاقه، أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة. وناقشنا تفاصيل حكم خلع الأجنبي، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، لو عضلها ظلما ليضطرها إلى أن تختلع لم يصح، والزوجية بحالها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا يستحق العوض، يعني المال الذي بذلته له لتفتدي نفسها وتخلص من ظلمه وقهره هو لا يستحق وليس حلالا له، لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق. وكذا مع زناها، نص عليه لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والاستثناء من النهي إباحة. الشرط الثالث: أن يقع منجزا، فلا يصح تعليقه على شرط، كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك، إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه. وقال في الكافي: يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق. يعني الرواية المشهورة أنه أن يقع منجزا، فإذا علق على شرط فلا يصح، على أساس أن ذا من عقود المعاوضات، يعني قياسا على البيع، كما أن في البيع لا يجوز إيه؟ بيع وشرط، كما لا يجوز في عقد البيع أو المعاوضة بيع وشرط، كذلك قياسا عليه في الخلع لا يجوز الخلع مع الشرط. أما إذا قيل إنه ليس معوضة محضة، إن الخلع ليس معوضة محضة، إن لا يصح إلحاقه بالبيع في كل وجه، لكن هناك فرق، هذا هو وجه الرواية الأخرى، وهي أنه يصح منجزا ويصح أيضا معلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق، فهو أقرب إلى الطلاق من عقود المعاوضة، باعتبار أن الخلع أشبه بالطلاق منه بعقود المعاوضات. الشرط الرابع: أن يقع على جميع الزوجة، لأنه فسخ، فلا يصح خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها. الشرط الخامس: ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. وتكلمنا من قبل عن خلع الحيلة عند الكلام على أنواع الخلع أو أقسامه بالنسبة للأحكام التكليفية الخمسة، فمن ضمنها ذكرنا خلع الحيلة. يلجأ الإنسان إلى الخلع فرارا من وقوع الطلاق المعلق
حتى بعض الناس من أهل السنة إذا وجد في مثل هذه المجالس ما يقوى لا يمكن بشدة رسوخ هذه البدعة، لكن الصحيح طبعا أن ينصح بالحسنى ويبين الناس أن هذا مما لا يدوم. خلاصة القول أن المسألة من الأمور التعبدية، يعني قراءة القرآن للموتى هذه من الدين أم من الدنيا؟ من أمور الدينية لا علاقة بالدين، ففي هذه الحالة هذه أمور توقيفية لا مصلحة فيها للاجتهاد، فلا بد من الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من السلف الصالح رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله: فتبين أن الإجارة على مجرد التلاوة باطلة، وأن الأجير لا يستحق أجره وليس له ثواب يهديه لأحد من المسلمين لا حي ولا ميت. أما المطلب الثالث فيناقش فيه أخذ الأجرة على الرقية في القرآن، والرقية هي الأدعية التي تتلى على المريض للشفاء، والرقية منها الجائز ومنها الممنوع، وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان ذلك ليس هذا موضع ذكرها، وقد ذكر الحافظ ابن حجر الجائزة منها فقال يعني ما هي شروط الرقية الجائزة. أولا يقول أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. أولا أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، أن يرقي المريض بكلام القرآن الكريم أو بالأدعية أو بأسماء الله وصفاته عز وجل، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أن تكون الرقية باللسان العربي الواضح المبين، ويمكن أن تكون بلغة أخرى ما دمنا نعرف معاني هذه الرقية أو هذه اللغة. لكن الكلام للجماعة المشعوذين اللي بيفعلوه تجد يطلعون الأحجبة ويتكلمون الكلام لا يفهم باللغات غير مفهومة، فهذا لا يجوز بلا شك لأنه قد يكون في شرك فرح وأنت لا تفهم معاني هذا الكلام. وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، ثالثا وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تبارك وتعالى، يعني الرقية تعد من الأسباب وإنما المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. وقال في تنفير العزيز الحميد إن الرقى الموصوفة بكونها تلك هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعانة بغير الله، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن والأولياء ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن الكريم وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعانة به وحده لا شريك له فليست شركا بل ولا ممنوعا بل مستحبة أو جائزة. ثم يقول يجوز أخذ الأجرة على الرقى المشروعة، يبقى الرقى غير مشروعة طبعاً غير جائزة، لكن اللي كان الإنسان يرقي رقية مشروعة فيجوز أن يأخذ الأجرة على الرقى المشروعة عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وفي حزم من الظاهرين. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال القرطبي اختلف العلماء في كون القرآن شفاء على قولين، أحدهما أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الرأي إلى آخره، والثاني شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه. ولا أدري كيف يعني جعلها قولين، لأن المفروض تجمع شفاء عامة نكرة فتعم شفاء القلوب، وهذا هو الأساس، شفاء القلوب من أمراض الكفر والنفاق والرياء والهوى إلى آخره. لا شك أن القرآن شفاء القلوب بهذا المعنى تماما، لكن أيضا لا مانع أن يكون في نفس الوقت شفاء للأبدان بدليل مشروعية الرقى بالقرآن الكريم. فقال الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع والأسقى. أما السنة فحديث ابن عباس وفيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على الرقية فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، طبعا المقصود في الحديث أجرا على الرقية كما يفهم من سبب ورود هذا الحديث. كذلك حديث أبي سعيد في رقيته الأعرابي الذي ندري وأخذه على ذلك قطيعا من الغنم وقد تقدم بكماله، سواء كانت هذه القصتان يعني واحدة أو متعددة فهي واضحة الدلالة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم أو الرقية المشروعة عموما. يعني قال الشوكاني وفي الحديثين دليل على جواز الرقية في كتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور. وقال الخطابي وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه إباحة أجر الطبيب والمعالج، وذلك أن القراءة والرقية والنفس فعل من الأفعال المباحة وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف علاج فعل لا فرق بينهما. كذلك استدلوا بحديث خارجة بن الصلت عن عمه وفيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما سأله عن حكم مئة شاة أخذها عن رقية قال خذها فلعمري من أكل من رقية باطل لقد أكلت برقية حق. وهذا دليل على إباحة أخذ الأجرة على الرقية حيث أخذ 100 شاة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله. ولا يعارض هذا ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرأس والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا بالشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هؤلاء هم أبناؤنا يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب دول أكيد هيكونوا أبناءنا لأننا نحن ليس المقصودين لأن إيه لأننا ولدنا في الشرك مرت بنا مرحلة أولا كنا مشركين ثم أسلمنا لكن أولادنا الذين نشأوا في الإسلام أكيد هم هؤلاء 70,000 فقالوا أما نحن فولدنا بالشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يشتمون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ابن مصطفى وبعض الناس يقول عكاشة كلمة عكاشة خطأ عكاشة بتسجيل الكاشة عكاشة فقال عكاشة ابن مصطفى فقال أمنهم أنا يا رسول الله فقال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال اتفقت بها عكاشة فظاهر هذا الحديث كراهة الرقى والكي لأنهما قابحان في التوكل هذا غير الحديث لكن أجيب عن هذا بأجوبة الأول أن يحمل الحديث الدال على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها
على مستقبل فيحرم خلع الحيلة ولا يصح لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرم الله تبارك وتعالى وقال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده انتهى كلام شيخ الإسلام واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح يعني يقع ونصره من 10 أوجه إذن من علق طلاق امرأته على أمر لا بد منه أو لا غنى به عنه كالأكل مثلا ففي هذه الحالة خلع الحيلة أن يلجأ إلى مخالعتها ثم بعد ما يحصل المخالعة أو الخلع يعمل إيه يعمل الشيء اللي هو حلف عليه لأنها الآن ليست في ذمته تبين منه بالخلع ما فيش احتمال يقع الطلاق في هذه الحالة لأنه أتى بهذا الشيء وهي قد اختلعت منه بعد ما يأتي الشيء اللي هو علق عليه الشرط أو الفعل ده يرجع تاني يردها إلى عصمته وطبعا على القول بأنه فسخ مش هيتحسم عليه إيه؟ الطلقة بخلاف طبعا القول أنه طلاق ففي هذه الحالة تنخز بتعبير أدق على الطلقات تتحسم هذا هو خلع الحيلة فهو مش قاصد بالخلع مفارقتها بل بالعكس قاصد بالخلع إيه؟ إبقاءها لأنه لو فعل هذا الشيء حتبين منه لأنه سوف تبين منه وتطلق 3 مثلا فهو يعمل إيه؟ باتفاق بينهم طبعا أكيد تختلع منه على مال ويخلعه فالهدف إيه من الخلع هنا؟ شرعا الهدف من الخلع هو المفارقة فراق الباقي لكن هو هنا يأتي إيه؟ أنه يستبقيها في عصمته فبالتالي بعد ما يحصل الاختلاع ويأتي الفعل الذي حلف على عدم فعله وعلق عليه الطلاق يعيدها إلى ذمته وبالتالي هنا نوع من التناقض وهذا ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله يقول خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل فإذا شيخ الإسلام بيقيس خلع الحيلة على نكاح المحلل وإن كان طبعا في فرق واضح المحلل ده بيكون شخص ايه؟ اجنبي غريب يعني. انما هنا ده نفس الزوج ففي فرق يعني. لكن ده وجهة نظر شيخ الاسلام انه يقاس على تحريم نكاح المحلل، لانه ليس المقصود منه الفرقة، لان مقتضى الخلع حصول الفرقة. فالخلع هنا يراد به نقيض مقصوده. اذا كان الخلع مقصود بتحقيق الفرقة فهو هنا بيتلاعب بالحكم الشرعي وبيعمل الخلع بقصد الايه؟ بقاء المرأة مع زوجها. يقول شيخ الاسلام والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. اما الامام ابن القيم رحمه الله تعالى سبق ان ذكرنا اعتقد في احد المواضع نذكرها هنا في الحكم التكليفي للخلع، الامام ابن القيم في الحقيقة يعني في نوع من التعارض في كلامه، لان الامام ابن القيم تكلم على خلع الحيلة فقال في اعلام الموقعين: ومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بالخلع. الحنث في ايه؟ في يمين مثلا علق الطلاق عليه. ومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بالخلع ثم يفعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم يعود إلى النكاح، وهذه حيلة باطلة شرعا. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانته في الإسلام علم أنه لم يكن معروفا بفعل الحيل. إذن ده كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، لكن نفس الإمام ابن القيم في نفس الكتاب أجاز نفس الحيلة في كلام عنه في كتاب إعلام الموقعين، يجيز الإمام ابن القيم خلع الحيلة، وهو في معرض تعداد المخارج من تحليل المطلقة ثلاثا بالزوج الثاني. وهو في الحقيقة مش بيبيح الخلع الحيلة مطلقا، ولكنه بالضبط كده كلام ابن القيم. إذا كان الإنسان إذا أراد استدامة الزوجية مع المرأة، إذا كان الخيار انحصر في أحد أمرين، إما نكاح المحلل أو خلع الحيلة، فابن القيم يرى أن خلع الحيلة أهون ويبيح في هذا الموضوع، لأن في كلام كما
وتأثيرها بقطعها كما كانت الجاهلية تفعل. يعني الناس كانوا يتخذون أحد سلوك الرقية، وهو أنهم يعتقدون الرقية هي التي تؤثر بغض النظر عن قدرة الله. الثاني أن يحمل الحديث الدال على ترك الرقية على بيان الأفضلية واستحلال التوكل والإذن لبيان الجواز، الإذن في الرقية أنها جائزة. لكن الحديث المذكور طبق أعلى من الناس الذين حتى مثل هذه الأحزاب لا يأخذون بها لشدة التوكل مع الله تبارك وتعالى. الثالث أن المراد بهذا الحديث الذين يستلمون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا، يعني أنهم يستقون كنوع من الوقاية. أما من استرقى للعلاج فلا يتعارض مع الحديث. الرابع أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غافل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاستواء ولا الاستبقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئا. إذا مما تقدم أظهر جواز الرقى المشروعة وجواز أخذ القدرة عليها، وأنه لا يعارض ذلك هذا الحديث المتقدم. الله تعالى أعلم. نستغفر الله في هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.